بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في درس سابق أن الدليل العقلي معناه دراسة العلاقات القائمة بين الحكم وبين أشياء أخرى، ودرسنا العلاقات القائمة بين الحكم وحكم آخر، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه، والعلاقات القائمة بين الحكم ومقدماته، والآن ندرس العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد. فنقول أن الحكم قد يتعلق بشيء واحد ليس ذا أجزاء، كأن يتعلق الحكم بالسجود، وجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، والسجود هذا ليس متكونا من أجزاء، هو أمر واحد، لكن أحيانا قد يتعلق الوجوب بفعل ذي أجزاء وأفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة، وهي القراءة، الركوع، السجود، التشهد، القيام، والتكبير وما إلى ذلك. فالفعل المأمور به الواجب أصبح مركبا من تلك الأجزاء، ويصبح كل جزء من تلك الأجزاء واجبا وجوبا ضمنيا، أي أن الشارع لم يربج بكل جزء أمرا مستقلا، وإنما أمر أمرا عاما بجزء الصلاة، وبين أن هذه الصلاة الواجبة متكونة من الجزء الكذائي والجزء الكائي والجزء الكذائي، فهذا الوجوب الذي تعلق صلاة ينسج أجزائها، فيصبح أصبح كل جزء من أجزاء هاج الوجوب الضمني، والصلاة واجبة بالوجوب الاستقلالي، يعني الصلاة مستقلا ورح علق لها الحكم، بينما الركوع لم يتعلق به الحكم حكم الوجوب باستقلاله، وإنما وجب ضمن وجوب الصلاة، لأنه جزء ضمن ذلك المركب. ولذلك كان كل جزء من الصلاة وجوبه مرتبط بوجوب الأجزاء الأخرى، كل جزء من الصلاة وجوبه مرتبط بوجوب الأجزاء الأخرى، وجوب الركوع مرتبط بوجوب السجود، وجوب السجود مرتبط بوجوب الركوع، ووجوب القراءة مرتبط بوجوب السجود أو الركوع أيضا، وهكذا. فتوجد علاقة تلازم بين تلك الأجزاء، هو هذه العلاقة اللي يدرسها العقل، علاقة تلازم بين تلك الأجزاء وتلك الوجوبات الضمنية، واضح؟ ما هي هذه العلاقة، علاقة التلازم كيف تفسر؟ تفسر هكذا، بأن يقال أن كل وجوب من تلك الوجوبات الضمنية لو سقط فإن باقي الوجوبات الضمنية أيضا تسقط، واضح؟ لوجود الترابط بين تلك الوجوبات، لأنها بجميعها تشكل العملية المركبة بأكملها، لأن تلك الوجوبات الضمنية تشكل بمجموعها وجوبا واحدا وهو وجوب الصلاة بمجموعها، فإذا سقط واحد منها لم يتحقق المجموع، يبقى المجموع ناقصا، إذا لا يتحقق المركب بصورة تامة، مركب الصلاة، واضح؟ هذه الوجوبات الضمنية بمجموعها بكلها تشكل مركب الصلاة، فإذا سقط واحد من تلك الأجزاء الضمنية من تلك الوجوبات الضمنية، مجموع الصلاة ما راح يتكون عندنا مركب كامل للصلاة، ولذلك تصبح باقي الأجزاء وإن أتى بها المكلف ولم يسقطها تبقى لا تشكل مجموعا ومركبا كاملا، فتسقط كلها حينئذ. كالذي مثلا يصنع جهازا ويسقط جهازا مهما رئيسيا او قطعة رئيسية مهمة من تلك الجهاز، من ذلك الجهاز. الجهاز بمجموع تلك الاجزاء يتكون، فاذا سقط جزء الجهاز لا يشتغل، واضح؟ او كالذي يخلق حيوانا بلا قلب، يسقط المجموع، واضح؟ إذن إذا سقط أي وجوب من تلك الوجوبات الضمنية تسقط بقية الأجزاء، وبالنتيجة يسقط المجموع، يسقط المركب. فإذا سقط الركوع، الإنسان لم يأتي بالركوع في الصلاة، حينئذ بقية الوجوبات كلها تسقط عن الوجوب، تصبح مو واجبة، واضح؟ فما تأتي بالركوع، السجود يصبح مو واجب، القراءة تصبح مو واجبة، يعني بالنتيجة الصلاة كلها تنتهي وتسقط. هذه علاقة التلازم. كذلك الوضوء ايضا مركب من اجزاء، من وجوبات، وجوب غسل وجه، وجوب غسل اليد اليمنى، غسل اليد اليسرى، المسح، هذه كلها وجوبات تكون مركب الوضوء. فاذا سقط اي وجوب منها، مثلا انت لآفة لعلة معينة لم تغسل وجهك، حينئذ بقية الاجزاء تسقط عن الوجوب، يسقط وجوب غسل اليدين حينئذ، وحينئذ يسقط المركب كله، يسقط الوضوء كله، واضح؟ إذن الواجب المركب من أجزاء، أجزاؤه فيما بينها تصبح مركبة، تصبح واجبة، كل جزء منها يصبح واجبا، وتكون بين تلك الوجوبات علاقة تلازم، بمعنى لا يمكن التفكيك بين تلك الوجوبات. فإذا فككنا وأسقطنا واجبا واحدا منها، جزءا من تلك الأجزاء، فإن بقية الأجزاء تسقط جميعا وتصبح غير واجبة، وبالنتيجة يسقط المركب، واضح؟ بخلاف مثلا لو كنت أنت مكلف بأمرين، الوضوء والدعاء، وجوب الوضوء ووجوب الدعاء، واضح؟ كل أمر على الاستقلال، عندك وجوب استقلالي بالوضوء، وجوب استقلالي بالدعاء. إذا سقط الوضوء الدعاء ما يسقط، لأن ما يوجد ربط بين الدعاء والوضوء. لكن بالنسبة للوضوء لو سقط جزء منه فإن الوضوء بأجمعه يسقط، لو تركت جزءا من أجزائه فإن الأجزاء الأخرى تصبح بلا معنى فتسقط جميعا، واضح؟ إذن هناك واجب استقلالي وهو المركب من أجزاء، وفي داخل هذا الوجوب الاستقلالي وجوبات ضمنية، وهي وجوب كل جزء من أجزائه. هذه الوجوبات الضمنية فيما بينها توجد علاقة تلازم، يعني إذا سقط أحد تلك الوجوبات سقطت باقي الوجوبات الأخرى، وبالنتيجة يسقط الوجوب الاستقلالي بأجمعه. هذه خلاصة الموضوع. أما الإنسان الأخرس مثلا الذي تسقط عنه القراءة، فمع ذلك الفقهاء يحكمون بأن بقية الأجزاء تبقى ولا تسقط، فما هو السر في ذلك؟ الواقع الجواب أن الأخرس من الأول لم يكلف بالصلاة الكاملة، يعني ذات القراءة، وإنما من الأول كلف بالصلاة الصامتة، وقد أتى بها ولم يسقط منها جزءا، فلذلك صلاته صحيحة، واضح؟ لم يسقط منها جزءا، هو لم من الأول لم يكلف بالقراءة لأنه أخرس، واضح؟ إذن في صلاة الأخرس الأمر يختلف، لأنه بالواقع ما أسقط أي جزء، ما أسقط القراءة، لأنه من الأول ما مكلف بالقراءة. هذا هو جوابه باختصار. نقرأ هذا الموضوع الأخير من الدليل العقلي، وهو العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، يعني العلاقات القائمة بين أجزاء الحكم الواحد، بين أجزاء وجوب الصلاة، فتوجد هناك وجوبات ضمنية في داخل وجوب الصلاة، واضح؟ تتعلق بأجزاء الصلاة، والعقل يدرك أن تلك الأجزاء مترابطة والوجوبات المتعلقة بها مترابطة، فإذا سقط أحد الوجوبات سقطت الأجزاء بكاملها، هذا حكم عقلي، بالنتيجة العقل يحكم بسقوط الصلاة كلها، واضح؟ وبطلانها. صفحة 165. قد يتعلق الوجوب بشيء واحد كوجوب السجود على كل من سمع آية السجدة، وقد يتعلق بعملية تتألف وتشتمل على أفعال متعددة من قبيل وجوب الصلاة، فإن الصلاة عملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال عديدة كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهد وما إلى ذلك. حد هنا واضح، ما يحتاج إلى توضيح. وفي هذه الحالة تصبح العملية عملية الصلاة بوصفها مركبة من تلك الأجزاء، ماذا تصبح؟ تصبح واجبة. واضح؟ العملية واجبة لكن بهالشرط، بشرط كونها مركبة من تلك الأجزاء. ويصبح كل جزء واجبا أيضا، ويطلق على وجوب المركب الصلاة كلها اسم الوجوب الاستقلالي، ويطلق على وجوب كل جزء فيه في ذلك المركب اسم الوجوب الضمني، الوجوب الضمني للسجود، الوجوب الضمني للركوع، الوجوب الضمني للقراءة. قال لأن الوجوب، ليش سمينا استقلالي وهذا ضمني؟ لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا ضمن المركب. واضح؟ الوجوب تعلق بالجزء بما أنه أمر ضمني لا بما أنه أمر مستقل. واضح؟ مثل هذا اللي يكرمك وبالنتيجة يكون أكرم أولادك، ما أكرم ابنك هو بالاستقلال، أكرم المجموع، أكرم العائلة كلها، وهذا الابن صار مكرم باعتباره ضمن هذه العائلة. واضح؟ قال لأن الوجوب إنما يتعلق بالجزء بوصفه جزءا في ضمن المركب لا بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء، يعني الوجوب لم يتعلق بالجزء بصورة مستقلة عن سائر الأجزاء، فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا بل هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة. واضح؟ يعني الآية أو الرواية قالت أقيم الصلاة المتكونة من الركوع والسجود والقراءة وما إلى ذلك، ولم تقل أقم الركوع وأقم السجود وأقم القراءة، لا، ما عندنا هكذا أوامر مستقلة. واضح؟ ولأجل ذلك كان وجوب كل جزء من الصلاة مثلا مرتبطا بوجوب الأجزاء الأخرى. هذا عاد مننا يبدأ إدراك العقل، مننا راح نستخرج حكم عقلي، لأن الوجوبات الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها فيجب أن تترابط وجوبا واحدا استقلاليا، وجوبا واحدا استقلاليا بمجموعها. إذا كانت الأجزاء بمجموعها تشكل وجوبا واحدا، طبيعي تلك الأجزاء يجب أن تكون مترابطة حتى تشكل أمر واحد. الأشياء المتناثرة غير المترابطة كيف تشكل أمرا واحدا؟ كيف تشكل مركبا واحدا مستقلا؟ تشكل لا تشكل، العقل يقول الأشياء المتناثرة لا تشكل أمرا واحدا، لكن الأشياء المترابطة تشكل أمرا واحدا. زين، هذه أجزاء الصلاة تشكل أمر واحد لو لا؟ نعم، تشكل مركب الصلاة وهو أمر واحد مستقل، إذا لابد أن تكون مترابطة بحكم العقل. لهنا العقل أدرك الترابط بين أجزاء الصلاة. شنو نوع هذا الترابط؟ يعني شنو نوع هذا التلازم؟ ترابط يعني تلازم. قال ونتيجة ذلك قيام علاقة التلازم في داخل إطار الحكم الواحد. الحكم الواحد من هو؟ وجوب الصلاة. علاقة التلازم بين من وبين من؟ بين الوجوبات الضمنية فيه، يعني في هذا الحكم الواحد. شنو نوع هذه علاقة التلازم؟ وتعني علاقة التلازم هذه أنه لا يمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، هذا معنى الترابط بين أجزاء الصلاة أو أجزاء الوجوب الواجب المركب. بل إذا سقط أي واحد منها، إذا جنابك ما أتيت بالركوع مثلا تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بينها. مثال آخر، ومثال ذلك إذا وجب على الإنسان الوضوء وهو مركب من أجزاء عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغسل اليسرى وغسل الرأس ومسح القدمين، فيتعلق بكل جزء من تلك الأجزاء وجوب ضمني. الرواية تقول توضأوا، الوضوء الذي هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين،
وما قالت امسحوا الرأس اغسلوا الوجه اغسلوا اليدين، لا ما جابت هكذا امر استقلالي، انما وجوب الاجزاء مستفاد من ضمن وجوب الكل والمركب. قال فيتعلق بكل جزء من تلك الاجزاء وجوب ضمني بوصفه بوصف الجزء جزءا من الوضوء الواجب. وفي هذه الحالة إذا تعذر على الإنسان أن يغسل وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بغسل الوجه، هذا الوجوب الضمني الجزئي متعلق بغسل الوجه فقط، كان من المحتمل يسقط وجوب سائر الزحم مجبع لك تغسل يديك، فلا يبقى على الإنسان ويغسل يده فقط بعد فقط غسل يده ويترك غسل وجهه، ما يصير لا أغسلهن كلهن وتركهن كلهن أدامك عجل عن غسل وجه. قال لأن الكلبات لا بد أن يبر إليها بوصفها وجوبا واحدا تشكل أمرا واحدا، فلا بد أن توجد كلها وتترابط كلها متعلقا بالعملية كلها أي بالوضوء. قال وهذا الوجوب هذا الوجوب الواحد إما أن يسقط كله أو يثبت كله ولا مجال للتفكيك، كما قلنا الأشياء المتناثرة ما تكون أمرا واحدا، القطع الناقصة للجهاز ما تكون ذلك الجهاز، لابد من اجماع كل القطع حتى يكون الجهاز الواحد المستقل. على هذا الضوء نعرف الفرق بين ما اذا طلب الوضوء بوجوب استقلالي وجوب بوجوب استقلالي اخر. تعذر الوضوء اذا عذر الوضوء وجاء يسقط بعد اضطراب بين وجوب الوضوء ووجوب دعاء واضح، وبينما لو طلب الوضوء فتعذر جزء منه غسل الوجه مثلا لا يسقط الوضوء، نعم يسقط الوضوء لانه سقط منه جزء فبعد جاء اسقط. قال في الحالة الاولى حالة انك عند وجوه مستقلين وضوء ودعاء لا يؤدي عذر الا الى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، واما وجوب الدعاء فيبقى ساجا لانه وجوب مستقل غير مرتبط وجوب الوضوء. والحالة الثانية حالة الوضوء وجوب الوضوء تعذر عليك غد الوجه مثلا حين يتعذر وجهه وسقوطه ضمني يؤدي الى سقوط وجوب الوضوء كله. قال وارتفاع سائر الوجوهات الضنية قد طول اشرح لنا بايجاز. احذر ان الانسان يلف بصلاة اذا اخرس فاذا اصبح اخرس وعز عن القراءة فيها يعني صلاة كل في الصلاة بدون قراءة كل في الصلاة بدون قراءة يعني سقطة القراءة زيان باقي الزماء تقط فالها الا كي بين الوجوبات الضمنية وقض علاقة الظلام بينها بعد تلزمك انا تجزاء ظلام وظلام للقراءة انا القراءة سقط لازم اقرأ يعني اربع الاجزاء تقط اشو ما سقط. قال الجواب أنا أجزاء أخرى صار مرتبط بالقراءة أيضا لأنه ما كلف القراءة، لذلك هو غير مكلف بالصلاة الكاملة، كلف صلاة نقص وقت أدها وكلف صلاة مكونة أجزاء بحيث الأجزاء ما أدها القراءة أجزاء أخرى غير القراءة أجزاء أخرى غير مرتبطة بالقراءة أتاها معكم إلى الجواب أن الصلاة بدون قراءة على الأرس ليست تجزئ وجوب الصلاة الكاملة وإسقاط أحد أجزائها، وإنه وجوب آخر خطاب جديد تعلق به تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة من الأول هو مكلف بالصلاة بلا قراءة. إذن ما أسقطنا جزء ما أسقطنا جزء الأخرس ما أسقط جزء لأن هو مكلف بأجزاء ليس منها القراءة فهو ما سقط القراءة الله سبحانه وتعالى قطعها عنهم. قال الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله عن الأخرس نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد، فالأخرس مكلف بوجوب آخر وهو وجوب الصلاة الناقصة الصامتة، إذن الأخرس ما أسقط منها جزء واضح. إلى هنا إخواني ينتهي باب الدليل العقلي. إلى هنا أتمنى الأدلة المحرزة، يعني إحنا حينما نريد أن نحكم بحكم شرعي نستكشف الحكم الشرعي لأمر معين واضح لمتعلق معين ننظر في الأدلة المحرزة. ما هي الأدلة المحرزة؟ الكتاب السنة العقل واضح، وقد درسنا الكتاب والسنة ودرسنا فيها ماذا؟ درسنا فيها حجية ظهور الكتاب وحجية خبر الواحد الثقة، ودرسنا أيضا معنى الأمر وما هو وبأي شيء يظهر وعلى ماذا يدل، والنهي الموجود في الكتاب أو السنة على ماذا يدل، وجملة الشرط على ماذا تدل، هذا درسناه في الأدلة المحرزة. ثم درسنا أيضا في الأدلة المحرزة الدليل العقلي، فهناك أحكام نصل إليها لا عن طريق الكتاب والسنة، بل نصل إليها عن طريق العقل، وما حكم به العقل حكم به الشرع. لكن إذا تعذر علينا كل ذلك، يعني هناك أمور ما نعرف حكمها، لا نعرف حكمها، كشرب السيجار لا نعرف حكمه. نرجع إلى الأدلة المحرزة، كتاب سنة عقل، فلم نجد فيه دليلا على تحريمها. ماذا نفعل إذا لم نجد دليلا شرعيا؟ ماذا نفعل؟ طبعا نعمد إلى تحديد موقف عملي، إلى تحديد موقف عملي اتجاه هذا الحكم المجهول، حكم السيجار مثلا. الحكم الموقف العملي أين نتعلمه وأين نجد قواعده؟ نجد قواعد الموقف العملي إذا لم نجد الحكم الشرعي في الأصول العملية. إذا الحكم الشرعي إذا بحثنا عنه في الكتاب والسنة والعقل ولم نجده، واضح، نحاول أن نحدد موقفا عمليا. حكم شرعي ما عندنا، لازم يكون عندنا موقف عملي اتجاه السيجار وأمثال السيجار. هذا الموقف العملي نجد قاعدته أو قواعده موجودة في بحث الأصول العملية، وهو النوع الثاني من الأدلة. النوع الأول الأدلة المحرزة التي نحرز بها الحكم الشرعي، نصل بها إلى الحكم الشرعي. لكن النوع الثاني الأصول العملية التي لا نصل بها إلى الحكم الشرعي، وإنما نصل بها إلى تحديد موقفنا العملي. ومثال ذلك كما قلنا مثلا التدخين، فنحن نحتمل حرمة التدخين شرعا منذ البداية، يعني ما إلى حالة سابقة قبلا كان حلال وبعدين الله سبحانه وتعالى حرمه، أو بعدين شكينا به هل بقى حلال ولا، أو كان سابقا حرام وبعدين شكينا بقى الحرمة ولا. لا، من البدء نحن نشك ما هو حكمه الشرعي، فنحتمل أن يكون حكمه الشرعي من الأول هو الحرمة دون حالة سابقة أخرى غير الحرمة، واضح. فهنا يأتي سؤال، الآن شكينا في حرمة التدخين، فما هو موقفنا العملي؟ هل يجب علينا أن نحتاط تجاه هذه الحرمة ونحرم التدخين على أنفسنا، أو لا يجب علينا الاحتياط؟ الواقع جواب هذا السؤال نحصل عليه في ضوء دراستنا للأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. ولأجل الجواب على هذا السؤال يجب أن نفهم ما هي القاعدة الأساسية الأولية، يعني أول ما يدركه العقل، القاعدة التي يبتدئ العقل بإدراكها، أول ما يتبادر إلى العقل حينما يفكر في هذا السؤال. ما هي القاعدة الأساسية التي تبتدر للعقل إذا واجه هذا السؤال؟ وهو شنو هو السؤال؟ هل يجب علينا أن نحتاط اتجاه الحكم المشكوك المجهول أو لا يجب؟ ما هي القاعدة العقلية؟ يقول السيد الشهيد خلافا لكثير من الأصوليين أن القاعدة العقلية العملية الأساسية التي يدركها العقل هي وجوب الاحتياط. لماذا؟ يقول نرجع إلى المصدر، المركز الذي يوجب علينا طاعة الله سبحانه وتعالى، طاعة الشارع. المصدر الذي يوجب علينا طاعة الله، طاعة الشارع، هو العقل. طبعا مو الشارع قال اطيعوني واحنا طعناه، وإلا هم يجي سؤال ولماذا نطيعك أيها الشارع؟ يقول خب اطيعوني لأني شارع. ولماذا نطيع الشارع؟ اطيعوني لاني انا الله. ولماذا نطيع الله؟ يبقى سؤال. لكن العقل يدرك هذا الامر وما يحتاج الشارع يقول اطيعوني، فالعقل يقول يجب طاعة الله سبحانه وتعالى لان له حق الطاعة علينا، هذا الحق يجب ان نؤديه بان نطيع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى له حق كبير علينا، خالقنا، ممدنا بالوجود، مبتدئ وجودنا، ممدنا بكل خير، دافع عن يدفع عنا كل شر. يكفي أنه يمدنا بالوجود، يكفي أنه مصدر وجودنا. هذا أليس يعني لو الإنسان الآن، فتجي إنسان ويلقاك على حافة الموت ينقذ حياتك من الموت، كم إلى حق عليك طول عمرك تخدم هذا الإنسان اللي أنقذك من الموت ومع ذلك مات فيه. كيف هذا الذي أوجدك أوجد حياتك له حق كبير عليك. إذن العقل يدرك أن للمولى علينا حق الطاعة، واضح؟ فنحن نطيع الله سبحانه وتعالى لأن له علينا حق الطاعة، واضح؟ إذن هذه من مدركات العقل. فنسأل العقل ونقول له هذا حق الطاعة علينا اتجاه الله سبحانه وتعالى، هل هو محدود بتكاليف الله المعلومة أم يشمل التكاليف المجهولة والمحتملة؟ يعني هناك أوامر لله سبحانه وتعالى ونواهي تكاليف معلومة جاءتنا عن طريق القرآن والسنة، هذه فقط يجب علينا أن نطيع بها الله سبحانه وتعالى لكي نؤدي حق الطاعة، أم أنه حتى التكاليف التي نحتمل أن الله يريدها منا أيضا حق الطاعة يقتضي منا أن نمتثل تلك التكاليف؟ يقول السيد الماتن أن الصحيح في رأينا هو أن الأصل، يعني القاعدة، أننا نحتاط اتجاه التكاليف المحتملة أيضا، يعني نمتثل التكاليف المحتملة. احتملنا الحرمة، حرمة التدخين، نحرمه على أنفسنا. احتملنا وجوب الأمر المعين، نوجبه على أنفسنا، وإن كان ما توجد آية أو رواية في ذلك، واضح؟ هذه هي القاعدة الأساسية. ليش؟ لأن العقل يقول أن حق الطاعة يشمل حتى هذه الاحتمالات، حتى هذه التكاليف التي نحتمل أن الشارع يريدها، لأن حق علينا كبير، واضح؟ شوف إنسان أحيانا إخواني، فد واحد إلى حق عليك، أنقذ حياتك، رباك، دافع عنك، أنشأك، أطعمك، سكنك، آواك، ثم بعد ذلك أيضا زوجك وأعطاك بيت وأصبح يمدك بالمصرف، حق كبير عليك اتجاه هذا الرجل، صحيح ولا لا؟ أنت الآن ما تشوف بنفسك حينما يأمرك رأسا تطيع؟ طب هذا أمر معلوم، أوامر المعلومة تطيعها، لكن أحيانا تشوف نفسك أنه هذا لأجل حق العظيم عليك، تشوف نفسك حتى الأوامر اللي تحتمل أن هذا يتفضل عليك، هذا الفضل العظيم تحتمل أنه يريدها وما متفوه بها لحد الآن، أنت تروح وتأتي بها. مثلا تدري أن هذا المولى، تحتمل أن هذا المولى يحب مثلا أنه تخدم أولاده، أنت رأسا تروح تخدم أولاده، هو ما قايل لك اخدم أولادي، لكن أنت تحتمل أنه يخدم أولاد، يريدك تخدم أولاده، فأنت تذهب وتخدم أولاده، تحتمل. ليش؟ لأن إلى حق عليك كبير، فتوجب على نفسك خدمة أولاده رغم أنه لم يأمرك صراحة بخدمة أولاده، عليك عظيم، فأنت أولا تمتثل أوامره المعلومة التي يصرح بها ويأمرك بها، وثانيا تمتثل أوامره المحتملة التي لم يصرح بها، وما ذلك إلا ردا لحقه وردا لجميله العظيم عليك. فهكذا المولى سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حقه علينا عظيم، لذلك العقل يقول حتى التكاليف التي نحتمل أن الشارع يريدها، وإن لم يتفوه الشارع بها لا في كتاب ولا في سنة، نحن يجب علينا أن نحتاط اتجاهها، يعني نمتثلها. إذا نحتمل الحرمة نحرم ذلك الشيء علينا، إذا احتملنا أن الأمر الفدائي واجب احتملنا ما توجد آية أو رواية فيه، رأسا نوجبه على أنفسنا، واضح؟ وهذا الأصل يسميه السيد بأصل حق الطاعة، أو نظرية حق الطاعة التي تفرض علينا الاحتياط اتجاه التكاليف المشكوكة، وهذا الاحتياط يسمى بأصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال، يعني قاعدة الاحتياط أو قاعدة الاشتغال، أي أن ذمة الإنسان مشتغلة حتى بالتكاليف المحتملة، فيجب عليه أن يؤدي تلك التكاليف المحتملة. لكن السيد يقول هذا العقل يقول هالشكل، العقل يقول المحتملات احت بها، لكن لو افرضنا أن الشارع يدز لنا آية أو رواية، يرسل لنا آية أو رواية تقول لا المحتملات لا تمتثلوها، إذا احتملت الحرمة فالأصل البراءة،
اذا احتملت الوجوب فالاصل البراءة. حينئذ هل نختار؟ يجب علينا نختار. لا، حينئذ الشارع عذرنا وسامحنا ورفع عنا وجوب الاحتياط الثقيل علينا. يقول ما بين شيء، احنا نتكلم عن حكم العقل. العقل يقول حتى التكاليف المحتملة يجب ان نحتاط اتجاهها ونمتثلها، لكن هذا ما يمنع من ان الشارع يأتينا باصل البراءة بآية او رواية تثبت البراءة، وهذه البراءة تقول لنا، يعني هذه الآية او الرواية تقول لنا لا تمتثلوا لا تحتاطوا اتجاه التكاليف المحتملة. ممكن، لكن القاعدة الاساسية والاولية التي يدركها العقل هي الاحتياط. نعم تأتي قاعدة ثانوية من قبل الشارع وتقول، وهي قاعدة البراءة مثلا، وتقول لا تحتاطوا، هذا ممكن. حينئذ نمتثل امر الشارع ونترك امر العقل، لان الشارع يكون قد تنقص بنا ورفع عنا ما يحملنا به العقل من اثقال ومن تكاليف ثقيلة. هذا ممكن جدا.
نعم، الى هنا وصلنا الى ان العقل يوجب الاحتياط اتجاه التكاليف المشكوكة، وهذا الوجوب، وجوب الاحتياط، يسمى بأصالة الاحتياط او أصالة الاشتغال. وهكذا تكونت أصالة الاحتياط، وتكون هي القاعدة العملية الأساسية، يعني هي القاعدة التي نعمل على وفقها، وهي سميناها الأساسية لأنه يمكن، يعني أولية، يعني يمكن شارع أن يأتي بقاعدة أخرى ترفع عنا هذا الوجوب الذي تفرضه علينا هذه القاعدة الأساسية. لكن قلنا يخالف كثير من الأصوليين هذا الكلام وهذه النتيجة، ويقولون أن الشارع، أن العقل لا يوجب علينا الاحتياط اتجاه التكاليف المشكوكة. العقل يقول امتثلوا التكاليف المعلومة التي أتت عن طريق القرآن أو السنة أو العقل، أما التكاليف التي فقط محتملة لا يجب الاحتياط بها. يعني إذا احتملنا حرمة التدخين، العقل يقول ليست حرام، ليس التدخين حراما، واضح؟ لأنه محتمل الحرمة ولا يجب علينا امتثال التكاليف المحتملة، واضح؟ ويسمون هذه النظرية بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ يقولون لأن الشارع لم يبين لنا حرمة التدخين، وإنما نحن احتملناها فقط. طيب الشارع إذن ما بين لا آية لا رواية، لا بآية ولا رواية لم يبين حرمة التدخين. إذا لم يبين، هل يجوز له أن يعاقبنا إذا دخلنا؟ هذا يقبح عليها العقل، يقول يقبح على الشارع الرحمن الرحيم اللطيف الخبير أن يعاقبنا، كتب على نفسه الرحمة أن يعاقبنا لأننا شربنا الخمر مع أنه لم يبين، عفوا، لأننا شربنا الدخان مع أنه لم يبين لنا حرمة الدخان. كيف يعاقبنا وهو لم يبين لنا الحرمة؟ لو كان بين لنا لتركنا التدخين، لكنه لم يبين لنا. إذن القاعدة تقول قبح العقاب بلا بيان، واضح؟ يقبح العقاب بلا بيان، وهذه التكاليف المشكوكة ليست مبينة لا في آية ولا رواية ولا بدليل العقل، إذن تبقى محتملة ويقبح العقاب على امتثالها. فنحن نحتمل التكليف بحرمة التدخين، لكن هذا احتمال لم يبين بآية أو رواية، واضح؟ هذه الحرمة، حرمة التدخين، لم تبين، فلذلك يقبح أن نعاقب على عدم امتثال هذه الحرمة، واضح؟ إذن هذه قاعدة عند العلماء مشهورة تسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو قاعدة البراءة العقلية، يعني العقل يحكم بالبراءة من العقاب، واضح؟ وبالبراءة من هذا التكليف المشكوك أو المحتمل. ما هو دليلكم؟ يقولون هذه مسألة طبيعية عرفية. انظر الآن المولى العرفي، أنا عبد، عندي مولى، عندي سيد الخدمة، هو مشتريني، التكاليف المعلومة اللي يأمرني بها بلسانه، خوب يجب علي أن أمتثلها، إذا ما أمتثلها يعاقبني، هذا حق، لأن له علي حق الطاعة. لكن التكاليف المحتملة التي لم يتلفظ بها، لم يصرح بها، إذا أنا لم أأتي بها، هل من حقه أن يعاقبني عليها؟ على عدم الاتيان بها على عدم امتثالها؟ الجواب لا. مثلا انا احتمل ان المولى يريد الماء، ان يشرب الماء، انا احتمل، هو لم يقل لي اريد الماء وانا ما اتيته بالماء، هل من حقه ان يقوم ويضربني ويقول لماذا لم تأتني بالماء؟ ليس من حقه. العقلاء جميعا، هذه سيرة العقلاء، العقلاء عرف العقلاء يلومونه، يقولون له انت رجل متدين لماذا ضربت عبدك؟ هو لا يعلم بانك تريد الماء، يقول هو يحتمل. واذا يحتمل كل احتمال لا يجوز، لا يوجب علينا ان نقوم به، واضح، وان نمتثله. اذا سيرة العقلاء قائمة على ان العبد العرفي لا يجب عليه الا ان يمتثل الاوامر والنواهي المعلومة، اما التكاليف المحتملة فلا يجب عليه القيام بها، ولذلك لا يجوز لمولاه ان يعاقبه على عدم الاتيان بها، واضح. لكن السيد الشهيد يقول حق المولى الشرعي الله خالق الكون سبحانه وتعالى علينا اعظم من حق المولى العرفي على عبده، اعظم بكثير، ولذلك حقه اوسع، فيشمل حقه بإطاعة الأوامر المعلومة وحتى الأوامر المشكوكة، ففرق بين الله وبين المولى العرفي. ولذلك فالقاعدة الأولية هي الاحتياط، يعني أن نحتاط اتجاه التكاليف المشكوكة والمحتملة، فإذا احتملنا حرمة السيجار يجب أن لا ندخن. نعم إذا أتى دليل شرعي وقال لا تحتاطوا، حينئذ لا نحتاط ونحكم بالبراءة وندخن ونفعل ما نشاء اتجاه التكاليف المحتملة. هذا المقدار نقرأه. القاعدة العملية، عفوا من الأول، النوع الثاني الأصول العملية. استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة، فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها، واضح، تحرز الحكم الشرعي، يعني نلقى الحكم الشرعي، نلقانا حرزة، نلقى آية لو رواية لو حكم عقل. قال وميزنا بين الحجة منها وغيرها، فقلنا خبر الثقة حجة، الظهور حجة، واضح، بين ما خبر الفاسق ليس حجة مثلا، واضح، وقلنا أن مفهوم الوصف ليس حجة بينما مفهوم الشرط حجة. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط. أي حالة؟ استنباط من الأصول العملية لا من الأدلة المحرزة، وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل، على آية أو رواية أو دليل عقل يدل على الحكم الشرعي، وبقاء الحكم مجهولا لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي للحكم الشرعي، حكم شرعي ما لينا، فنحدد الموقف العملي اتجاه ذلك الحكم المجهول بدلا من اكتشاف نفس الحكم، لان الحكم ما موجود. ومثال ذلك حالة الفقيه اتجاه التدخين، فان التدخين نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، يعني ما الى حالة سابقة اخرى غير الحرمة، من الاول هو محرم، ونتجه اولا الى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي على آية أو رواية، بحيث لا نجد لا آية ولا رواية نتساءل ما هو الموقف العملي الشرعي الذي يتحتم علينا أن نسلكه اتجاه ذلك الحكم المجهول، حكم التدخين، حكم مجهول التدخين، موقف العملي شنو؟ نشرب لو ما نشرب، ندخن لو لا، وهل يتحتم علينا أن نحتاط فنحرم التدخين أو لا؟ قال وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، هذا سؤال أساسي، ويجيب عليه في ضوء الأصول العملية، لابد ندرس الأصول العملية، بوصفها مشتركة في عملية الاستنباط، تدخل في أي عملية استنباط، في باب الصلاة والصوم وكل باب، وهذه الأصول هي موضع درسنا الآن، فيجب أن ندرسها. اولا القاعدة العملية الاساسية، هل هي الاحتياط او هي قبح العقاب بلا بيان، يعني البراءة العقلية. ما هي القاعدة؟ هل هي البراءة العقلية أم الاحتياط العقلي؟ قلنا السيد أثبت أن القاعدة الأساسية تجاه الأحكام المشكوكة هي الاحتياط العقلي، قاعدة الاشتغال أو الاحتياط العقلي بسبب سعة حق الطاعة علينا. فحق الطاعة لله سبحانه وتعالى علينا واسع، يوجب علينا أن نحتاط اتجاه الأحكام المشكوكة. لكن نقرأ ونطبق هذا الموضوع الذي شرحناه ولخصناه الآن في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.